لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أو بعد ما ابيض القذال وشابا أصبو لوصل الغيد أم أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي، قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأين فيه شهابا ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وكفنا ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يرددون تنعابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كل أن تراه المدرك الغلابا راحا وظلت موحشة هذيك لديا راحا
موحشة هذيك لديار صارت مظلمة يوم غابت ذيك الأنوار الله ولحد ما بقى في الدار ديار بس العلي لو قلبها من الحزن مفطور كل ما تزايد حزنها توقف على الباب وتناشد الركبان عدكم خبر الأحباب أني ما ظنتي من هالسفر يلفو الغير وناحت على فراق الأحبة مدة شهور ولن الغراب بدارها صدت لنا بالدماء مخضب جنا حسينا ولن الغراب بدارها معلي صياحة صدت لنا بالدماء مخضب جنا وقالها انذبح لحسين زيد من النياح قالها انذبح لحسين زيد من النياح جسم طريح بكربلاء والراس مشهور شقت الجيب شقت الجيب ولطمت الهامة الهامة باليده مذبوح مذبوح يا بيا عزيز الروح الروح يا حسن شنه السبب مذبوح لا مطلب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تكسب بها علما فإن البصر باب الاعتبار الجارحة الثالثة من الجوارح التي تعرض الإمام زين العابدين عليه السلام لبيان حقوقها في رسالة الحقوق جارحة البصر، وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تكسب بها علما، فإن البصر باب الاعتبار. وحديثنا حول هذه الفقرة الشريفة يتم من خلال بيان جهات: الجهة الأولى في بيان المقصود من البصر في الرواية. البصر في النصوص والروايات والآيات يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة. مفردة البصر تطلق على ثلاثة من المعاني: المعنى الأول الجارحة الموجودة عند الإنسان وهي العين، والمعنى الثاني الذي تطلق عليه هذه المفردة قوة الإبصار الموجودة في الجارحة، لا نفس الجارحة، قوة الإبصار الموجودة في الجارحة يعبر عنها بأنها بصر. ولعل من هذا القبيل قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فإن الآية في مقام الامتنان، والمناسب للامتنان الامتنان بقوة الإبصار لا الامتنان بنفس الجارحة، الامتنان بقوة الإبصار. المعنى الثالث من معاني مفردة البصر البصيرة الباطنية، وهذا المعنى أيضا استخدم في القرآن: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا البصر في الآية ماذا يراد به؟ يراد بالبصر البصيرة الباطنية. فكشفنا عنك غطاءك، كشف الغطاء متى؟ كشف الغطاء كما تصرح بذلك الآيات السابقة لهذه الآية، كشف الغطاء عند الموت، عند الموت يصل الإنسان إلى مرتبة اليقين القاطع، إلى مرتبة اليقين الجازم. مرتبة اليقين بالموت من ناحية، لأن الإنسان في الدنيا لا يدرك حقيقة الموت ولا يعلم حقيقة الموت، لا يدركها ما هي. نعم يعلم بأن الموت هو انفصال الروح عن الجسد، ويعلم بأن الموت تنتقل به الروح من عالم إلى عالم آخر، لكن ما هي حقيقة الموت؟ ما هي ماهية الموت؟ لا يصل الإنسان إلى إدراك حقيقة الموت وماهية الموت إلا عند حلول الموت. فعند حلول الموت يدرك الإنسان ماهية الموت يقينا، ويدرك الإنسان عظمة الحق يقينا، ويدرك بطلان الباطل يقينا، لأن الحاجب الذي يحجب الإنسان عن الوصول إلى اليقين هو التشبث بعالم المادة. فعندما تتخلص النفس وتنعتق من عوالم المادة تصل إلى مرحلة اليقين. لذلك يقول القرآن: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني يصل الإنسان لا بقوة الإبصار لديه ولا بالجارحة لديه، بل بالبصيرة الموجودة عند النفس يصل إلى أعلى درجات اليقين. هذا المعنى الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. أي غطاء؟ غطاء الموت، الغطاء الذي يكون بحلول الموت، هذا الغطاء الذي يرفع بحلول الموت
وبعد رفعه يصل الإنسان إلى درجة اليقين. يقول علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لما؟ لأن عليا قد وصل إلى منتهى درجات اليقين وهو في عالم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. إذن البصر يطلق ويراد به أحد معاني ثلاثة: إما الجارحة وإما قوة الإبصار الموجودة في الجارحة، وإما البصيرة الباطنية. هنا المراد من البصر في قول الإمام عليه السلام: وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك. مراد من البصر هنا الجارحة بما لها من قوة الإبصار، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: ما هي حقوق بصر الإنسان على الإنسان؟ الإمام عليه السلام تعرض لبيان حقين: الحق الأول حق إلزامي، والحق الثاني حق كمالي. ما هو الحق الإلزامي وما هو الحق الكمالي؟ الحق الإلزامي للبصر على الإنسان هو غضه عما حرم الله سبحانه وتعالى، لذلك الإمام قدم هذا الحق على غيره، لأن هذا الحق مطلوب من الإنسان على نحو الإلزام. وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، قدم الإمام هذا الحق لأن هذا الحق مطلوب على نحو الإلزام. هذا الحق الإلزامي هو الغض عن محارم الله. شنو معنى فغضه عما لا يحل؟ الغض ما هو؟ الغض هو إطباق الجفن على الجفن. غض البصر يعني إطباق أحد جفنيه على الآخر، غضه عما لا يحل إطباق أحد الجفنين على الآخر. ولا يراد هذا، يراد المعنى الكنائي للغض، والمعنى الكنائي للغض هو ترك النظر للمحرمات. هذه المسألة اهتم بها القرآن اهتماما بالغا، وركز عليها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم تركيزا بالغا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم من أبصارهن. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار يوم القيامة. وأمثال هذه الروايات كثير، كلها تؤكد على مسألة الغض عن المحرمات. لما كل هذا التأكيد؟ سر التأكيد على مسألة الغض عن المحرمات لأن نفس الإنسان لا يمكن أن تتكامل، وطهارة المجتمع لا يمكن أن تتحقق إلا مع تربية النفوس على مسألة الغض عن المحرمات. لذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نعم مصارف الشهوات. ما الذي يصرف الشهوة عن الإنسان؟ وما الذي يصرف الإنسان عن الشهوة؟ وما الذي يجعل المجتمع مجتمعا طاهرا منزها عن أمراض الشهوة؟ يقول النبي: نعم مصارف الشهوات غض الأبصار. عندما تتربى النفوس على غض الأبصار عن المحرمات تبقى النفوس مهذبة، تبقى النفوس طاهرة، وإذا طهرت النفوس طهرت المجتمعات، لأن النظرة المحرمة تودي بالإنسان إلى الهاوية. النظرة سهم من سهام إبليس. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: أن النظرة بعد النظرة تزرع الشهوة في قلب الإنسان، وكفى بها لصاحبها فتنة. الشهوة إذا زرعت وغرست في قلب الإنسان قلبت حياة الإنسان ومسار الإنسان إلى فتنة. إذن غض النظر عن المحرمات له أثر في تطهير النفس، وإذا طهرت النفوس وربى كل إنسان نفسه وعودها على عدم النظر إلى ما حرمه الله طهرت النفوس وطهر المجتمع بطهارة النفوس. لذلك ركز القرآن تركيزا بالغا على مسألة الغض عن المحرمات. وهذه الوظيفة كما هي ملقاة على عاتق الرجل ملقاة على عاتق المرأة، بل المرأة أيضا كما يجب عليها الغض عن المحرمات المحرمة عليها يجب عليها أن لا تساهم في التسبيب لتحريك نظر الأجنبي إليها، لتحريك نظر الأجنبي إلى المحرم. لذلك الشارع المقدس اهتم بلباس المرأة بأن يكون لباسها لباسا عفيفا لا يلفت نظر الأجنبي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، واهتم بمشي المرأة، واهتم بخصوصيات المرأة. أي امرأة خرجت من بيتها متعطرة لعنتها ملائكة السماء كما في الرواية. كل هذا التشديد لماذا؟ كل هذا التشديد من أجل أن لا تساهم المرأة وتسبب في إثارة نظر الأجنبي إليها. إذن مطلوب من المرأة غض النظر عن المحرم، ومطلوب منها أن لا تساهم في تحريك نظر الأجنبي إليها. إذن الحق الأول من حق البصر على الإنسان، من حقوق البصر على الإنسان، غض النظر عما حرمه الله، وهذا الحق حق إلزامي. الحق الثاني وهو حق كمالي، يقول الإمام عليه السلام: وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، هذا واحد، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تكسب بها علما. في هذه الجهة ينبه الإمام على أمر آخر. الإمام يقول من حق البصر على الإنسان أن لا يصرف الإنسان بصره وقوة إبصاره إلا فيما يثمر ويعود عليه بالفائدة. وتشوف الآن أكو بعض الناس، أنا شلون أتعامل مع قوة الإبصار عندي؟ أكو واحد يجلس على جهاز التلفزيون لساعات طويلة يقلب الشاشات من قناة إلى أخرى، وأكو واحد آخر يمكث فترة طويلة على الإنترنت ويتنقل من موقع إلى آخر من غير استفادة، وأكو شخص آخر لا، يوميا يقلب بصره في العمل أو في البيت في جريدة غير نافعة أو في مجلة غير نافعة. الإمام عليه السلام ينبه على هذه النقطة، يقول من حق بصرك عليك ماذا؟ وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تكسب بها علما. حق البصر، حق قوة الإبصار على الإنسان أن لا يصرفها إلا فيما يعود عليه بالفائدة، إلا فيما يعود عليه بالثمرة. ورد عن علي عليه السلام: كل نظر من غير استعبار فله. وورد عن نبي الله يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام قال: الموت أحب إلي من نظرة لغير واجب. يقول أنا إذا أنظر إلى أمر غير واجب غير مفيد غير مثمر الموت أحب إلي من تضييع هذه القوة وهذه الطاقة فيما لا يفيد وفيما لا يثمر. إذن حق البصر على الإنسان استثماره والاستفادة منه، هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة والأخيرة، يقول الإمام عليه السلام: وأما حق بصرك عليك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تكسب بها علما. ثم يقول: فإن البصر باب الاعتبار. يركز الإمام هنا عليه السلام على قضية دائما ما يلفت القرآن الكريم إليها. أنت دائما تقرأ في القرآن الكريم: فاعتبروا يا أولي الأبصار، دائما القرآن يكرر هذا المعنى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. القرآن يقول هنالك ملازمة بين وجود البصر، قوة الإبصار عند الإنسان، وبين لزوم الاعتبار، وبين لزوم الاستفادة من البصر وقوة الإبصار في العبرة. هذا المعنى ينبه عليه الإمام زين العابدين: فإن البصر باب الاعتبار. الإمام يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن بصر الإنسان يجب أن يوظفه الإنسان من أجل الاعتبار. أجل الاعتبار يعني ماذا؟ يعني من أجل استفادة العبرة. العبرة ما هي؟ شنو المراد من العبرة؟ أنت عندما تقول الحسين عليه السلام عبرة وعبرة، عبرة يعني ماذا؟ الحسين عبرة، شنو معنى عبرة؟ يقولون المراد من العبرة الأمر الذي ينقلك منه ومن إدراكه إلى إدراك أمر آخر. الأمر الذي ينقلك من إدراكه إلى إدراك أمر آخر يقال له بأنه عبرة. الآن زيارة القبور يقال لها عبرة. لما؟ لأن إدراكك لها ينقلك إلى إدراك الموت، لذلك يعبر عنها بأنها عبرة. تشييع الجنازة أو الحضور في الجنازة أو الجنازة يقال للجنازة عبرة. عبرة لما؟ لأنها تشد الإنسان إلى إدراك الموت. كل أمر ينقل نفس الإنسان من إدراكه إلى إدراك أمر آخر يعبر عنه بأنه عبرة. نعم، العبرة غلب استعمالها فيما يوجب الموعظة للنفس، غلب استعمال العبرة فيما ينقل النفس إلى ما تتعظ به، لكن ليس هذا هو المعنى اللغوي للعبرة. لا، العبرة كل أمر ينقلك من إدراكه إلى إدراك أمر آخر. لذلك النظر إلى وجه العالم عبرة. لما؟ لأنه ينقلك منه إلى الله سبحانه وتعالى. جالسوا من تذكركم الله رؤيته. وجه العالم يشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك فإنه عبرة. إذن العبرة لا تقتصر على ما يوجب الموعظة، لا، وإلا شنو معنى إذن الحسين عبرة وعبرة؟ يعني الحسين موعظة؟ لا، حسين لا يوجب الموعظة، إنما الحسين ينقل ذهنك من إدراك قضيته إلى إدراك معنى آخر، وهو بأن الباطل لا يمكن أن يتغلب على الحق أبدا. هذه القضية تدركها من الحسين عليه السلام. فالحسين عبرة لأنه ينقلك إلى هذا المعنى. الإمام عليه السلام عندما يقول فإن البصر باب الاعتبار، يريد أن يقول بأن بصر الإنسان ينبغي عليه أن يوظفه في استفادة العبرة، في الانتقال من شيء إلى شيء آخر من المفيد. مثلا بصر الإنسان يوظفه في قراءة الكتب الدينية لأنها تنقله من الجهل إلى العلم. بصر الإنسان يصرفه مثلا في النظر إلى القبور لأن القبور تنقل الإنسان إلى أن يعيش مع الموت ويتذكر الموت بصورة دائمة. فبصر الإنسان ينبغي أن يوظف للاعتبار واستفادة العبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن بصر الإنسان هذه الجارحة أولاها الشارع أهمية، وجعل لها مجموعة من الأحكام التي تختص بها. في عالم الدنيا أوامر تعلقت ببصر الإنسان، بل في عالم الآخرة أيضا. في عالم الآخرة يأتي النداء ويأتي الأمر الإلهي. هذا الأمر على نحو الأوامر التكوينية أم على نحو آخر؟ الله العالم. يأتي النداء يوم القيامة: غضوا أبصاركم لما؟ لتجوز فاطمة بنت محمد. عندما تقبل الزهراء للشفاعة وتريد أن تصل إلى وسط المحشر، شلون توصل الزهراء إلى المحشر؟ الله سبحانه وتعالى يعظم حجاب الزهراء ويقدس حجاب الزهراء، حتى في يوم القيامة لا يرضى بأن ينظر أحد إلى هودج الزهراء وإلى حجابها. يغض الناس أبصاره، ويأتي موكب الصديقة الزهراء إلى أن تتوسط المحشر. لكن شلون؟ الروايات تصف الزهراء، تقول تحمل في يدها اليمنى قميصا ملطخا بدم الحسين، وفي يدها اليسرى تحمل منديلا ملفوفا. تدري هذا المنديل الملفوف ايش فيه؟ يجي لها أمير المؤمنين يقول لها: فاطمة، بما تطلبين الشفاعة؟ بكسر رباعية أبيك، بقتل بعلك، بسم ولدك الحسن، بقتل الحسين؟ تقول لا، يكفيني أن أطلب الشفاعة بكفي حبيبي أبي الفضل العباس. وتفتح الزهرة المنديل وإذا في كفين مقطوعة، وتصرخ صرخة يسمعها جميع أهل المحشر: ألا وولداه، وحسينا بظهر ناقة نور تتوسط المحشر، فاطمة ناشرة ثوب الحسين الناجع بفيض الدماء، تصيح: رب الماي مهري وفطر كبد ابن الظما، وليل معبود ترفع جفوف العب، وليل معبود ترفع جفوف العب، دون الماء بيني وبين قوم الفاجرة، والشهيد المات رامي إحسان، وبكتر النهار من يطاب للحشر متخاصر، ومحني الظهر جثة بلا راس، لكن يبدي صوت من النحار: أنا حسين وأنا عزيز الزهرة. وانت تعلم يا إلهي بالذي صار وجرى. شو اللي صار ابو علي عليك ها؟ والحجار شاهد تيارك يوم صك الجبهتي وشاهدت سهم المثلث من توسط جبدتي وطحت ابن المهر ساجد إلك يا رب سجدتي وعاد تربان ظلت لوج بروحي وعاد تربان ظلت لوج بروحي ودمي سال فوق الثرى من جروحي ونار المخيم بقلبي يا إلهي موجرة. بعد اسمع اسمع ها. والفرطة علي يا رب قمت بيه بكربلة هذا راسي بين يدي وهاي جثتي ممثلة وعدتني بالشفاعة وعدت بيها الملا وهذا اليوم يوم الوعد وانا احسن صوتك وياي وهذا اليوم يوم الوعد وانا شيعة تريد حقها وعلي الهمدة كانت دوم تهمل علي دمع شلون اخليها تلوج وبالصراط محيرة يأتي من الله جوابه يا حبيبي يا شهيد إلك مذخور الشفاعة اشريتها بدم الوريد بين يديك الناس كلها اختار منها شما تريد يقوم حسين يتشفع الزوار السلام عليك أبا عبد الله يقوم حسين يتشفع ومن الناس كل من محب يختار وبالفردوس شيعة تحط بجوار يلتحب حسين بشراك بالجنان الفاخرة نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.